الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام أبو بكر الحميدي رحمه الله تعالى: السنة عندنا أن يؤمن الرجل بالقدر خيره وشره، حلوه ومره، وأن يعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه، وأن ما أخطأه لم يكن ليصيبه، وأن ذلك كله قضاء من الله عز وجل. هكذا بدأ المصنف رحمه الله رسالته هذه بالكلام على أصل عظيم من أصول السنة، وهو الإيمان بالقدر. والإيمان بالقدر من الأصول العظيمة للإسلام والإيمان والسنة. وقد تكاثرت في الدلالة على ذلك نصوص الشريعة المطهرة من الكتاب والسنة، وانعقد عليه إجماع أهل الحق. فلابد من الإيمان بالقدر في حق كل مسلم، ولابد من الدراية بمسائله المهمة التي تكون فاصلا بين السنة والبدعة، وبعضها يعد فاصلا بين الإيمان والكفر. ونحن في كلامنا على هذا الأصل سينتظم كلامنا في مسائل. وأحب أن أنبه إخواني على أننا بدءا من شرح هذه الرسالة إن شاء الله سيكون عندنا نوع توسع في الشرح، وسيكون عندنا أمر جديد، وهو إيراد بعض أقوال العلماء. وهذا أمر لا بد منه في التدرج التعليمي، لا بد لطالب العلم أن يرتقي في تعلمه، ولا بد أن يرتفع مستواه في أثناء الطلب والتحصيل. فلينتبه إخواني لذلك إن شاء الله، وفي أثناء التدوين سأرشدكم إلى كيفية التدوين، لأن هناك أقوالا سأنقلها بنصها لأهل العلم لن تستدعي منكم تدوينا، ولكن ستحيل فقط إلى مجرد مصدرها، والكلام مسجل بطبيعة الحال. فالمسألة الأولى من المسائل التي سنتناولها إن شاء الله الفرق بين القضاء والقدر. القضاء في أصل معناه كما قال ابن فارس في معجم مقاييس اللغة: القاف والضاد والحرف المعتل أصل صحيح يدل على إحكام أمر وإتقانه وإنفاذه لجهته. يبقى أنت ستحيل في تعريف القضاء، في تعريف كلمة القضاء، إلى معجم مقاييس اللغة لابن فارس. وأما القدر فكما قال أيضا: القاف والدال والراء أصل صحيح يدل على مبلغ الشيء وكنهه ونهايته. فالقدر مبلغ كل شيء، يقال قدره كذا أي مبلغه، وكذلك القدر. وقدرت الشيء أقدره وأقدره من التقدير، وقدرته أقدره، أيضا تحيل في تعريف الكلمة إلى نفس المصدر. فبناء على ذلك القضاء في أصل معناه يدل على الإحكام والإتقان والإنفاذ، ويطلق أيضا على الحكم. والله سبحانه وتعالى كما نعلم يقضي بين عباده ويحكم بينهم ويفصل بينهم، كل هذه معان مترادفة. وأما القدر فهو يدل في أصل معناه على تقدير الشيء، على تحديد ماهيته وكنهه ومبلغه، هذا أصل معنى القدر. فإذا تكلمنا على الفرق بين القضاء والقدر بهذا المعنى الذي ذكرناه آنفا، فالقضاء يعود إلى فعل الله تبارك وتعالى، وأما القدر فإنه يعود إلى علمه جل في علاه، وهذا أحد الفروق التي سنذكرها. فالقدر يعود إلى معنى الشيء السابق، يعود إلى علم الله تعالى أو كتابته للمقادير، وأما القضاء فيتعلق بالإنفاذ، يتعلق بالحكم والإمضاء، فهو ألصق بصفة فعل الله جل في علاه. فبناء على كلامنا هذا ينتظم الفرق بين القضاء والقدر في الأمور التالية: أولا، القدر سابق على القضاء، لأن القدر كما عرفنا يتعلق بالشيء السابق، يتعلق بعلم الله السابق أو كتابته السابقة، وأما القضاء فيتعلق بالشيء الذي يحدث الآن، يتعلق بإنفاذ هذا المقدور في الكون. إذن فأيهما أسبق على الآخر؟ القدر سابق على القضاء. ثانيا، القدر يرجع إلى الصفة الذاتية، والقضاء يرجع إلى الصفة الفعلية. وهذا ينبني على تقسيم صفات الله تعالى إلى صفات ذاتية وصفات فعلية، وهذا أمر مهم وسنتكلم عليه في مبحث الصفات إن شاء الله تعالى. فالصفات الذاتية هي التي لا تتعلق بالقدرة والمشيئة، هي التي تقوم بذات الله تعالى من غير أن تتخلف في وقت أو وقت آخر. وأما الصفات الفعلية فهي التي تتعلق بالقدرة والمشيئة، إن شاء الله فعل كذا وإن شاء لم يفعل كذا. فالقدر يعود إلى علم الله تعالى وهو من الصفات الفعلية وهو من الصفات الذاتية، وأما القضاء فيعود إلى الحكم والإمضاء الذي هو من صفات الله الفعلية. ثالثا، القدر لا يعلمه إلا الله، والقضاء يعلمه الناس عند وقوعه، لأن القدر كما عرفنا يتعلق بالعلم الأزلي السابق، فهذا لا يعلمه حينئذ إلا الله. وأما القضاء فيتعلق بالشيء الذي يحدث الآن أو الذي يقدر الآن أو الذي يمضى الآن، فهذا نستطيع أن نعلمه عندما يقضيه الله تبارك وتعالى أو يحكم به في هذا الكون. وهذا الذي ذكرناه في التفريق بين القضاء والقدر هو الصحيح بناء على الأصل اللغوي لكل كلمة منهما، وبعض العلماء عندما يعرف القدر يرجعه إلى القضاء، فانتبه لذلك. فقول ابن فارس مثلا في تتمة كلامه السابق في القدر: والقدر قضاء الله تعالى الأشياء على مبالغها ونهاياتها التي أرادها لها، وهو القدر أيضا. فتجد في عبارته أنه عرف القدر بمعنى يعود إلى القضاء، فهذا وارد في عبارات بعض العلماء، فانتبه لذلك. ومن المباحث المهمة أيضا في هذه المسألة أن القضاء والقدر من الكلمات التي إذا افترقت اجتمعت، وإذا اجتمعت افترقت، فإذا أطلق أحدها دخل فيه الآخر. يعني إذا قلنا القضاء فقط وسكتنا يدخل فيه القدر، إذا قلنا الإيمان بالقضاء وسكتنا فيدخل في هذا الإيمان بالقدر، وإذا قلنا الإيمان بالقدر وسكتنا فيدخل في ذلك الإيمان بالقضاء. وأما إذا جمعنا بين القضاء والقدر في سياق واحد أو في جملة واحدة فهذا له معنى وهذا له معنى كما ذكرناه آنفا. والشأن في ذلك كالشأن في الإسلام والإيمان، فكلمة الإسلام لها معنى وكلمة الإيمان لها معنى كما سنبينه في حينه إن شاء الله. فإذا أطلق الإسلام دخل فيه الإيمان، وإذا أطلق الإيمان دخل فيه الإسلام. وأما إذا جمع بين الكلمتين في سياق واحد فكل كلمة لها معنى مستقل. المسألة الثانية: دليل الإيمان بالقدر إجمالا. عندنا أدلة تفصيلية في مراتب القدر سيأتي ذكرها إن شاء الله، ولكن عندنا قبل ذلك أدلة إجمالية تدل على وجوب الإيمان بالقدر إجمالا. منها قول الله تعالى: إنا كل شيء خلقناه بقدر. وهذه الآية لها سبب نزول، أخرجه مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: جاء مشرك قريش يخاصمون رسول الله صلى الله عليه وسلم في القدر، فنزلت يوم يسحبون في النار على وجوههم ذوقوا مس سقر، إنا كل شيء خلقناه بقدر. ومن الآيات الدالة على ذلك أيضا قوله تعالى: فقدرنا فنعم القادرون، على الخلاف في قراءتها في تشديد الدال وتخفيفها، هذا اختلاف بين القراء، منهم من يقول فقدرنا ومنهم من يقول فقدرنا، فعلى حسب الاختلاف في المعنى في القراءة وما تدل عليه من المعنى، الآية على كل تقدير دالة على وجوب الإيمان بالقدر. ومن الآيات أيضا قول الله تعالى: وكان أمر الله قدرا مقدورا. ومن الأحاديث حديث جبريل عليه السلام المعروف لما قال النبي صلى الله عليه وسلم في أركان الإيمان: وتؤمن بالقدر خيره وشره. ومن الأحاديث كذلك ما رواه مسلم عن طاووس أنه قال: أدركت ناسا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يقولون كل شيء بقدر. قال: وسمعت عبد الله بن عمر يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل شيء بقدر، حتى العجز والكيس أو الكيس والعجز. المسألة الثالثة: مراتب الإيمان بالقدر. لا يتحقق الإيمان بالقدر عند أهل السنة والجماعة إلا بتحقيق الإيمان بأربع مراتب، لا بد أن نؤمن بأربع مراتب، فإذا تكاملت هذه المراتب أو تكامل إيماننا بها فإن الإيمان بالقدر في هذه الحالة يتم. المرتبة الأولى العلم، لا بد أن نؤمن أولا بعلم الله تعالى، وقد عرفنا أن القدر يرجع رجوعا أوليا إلى هذه الصفة الجليلة التي هي صفة العلم، فلا بد أن نؤمن أولا بعلم الله تعالى. وعلم الله عز وجل كشأن الصفات الإلهية العظيمة في كمالها وجلالها ونهايتها هو علم شامل كامل تام لا يعتريه نقص بوجه من الوجوه. فالله تعالى يعلم ما كان وما سيكون وما لم يكن لو كان كيف يكون. فعلم الله تعالى محيط بالأشياء السابقة وبالأشياء الآتية المستقبلة، ومحيط كذلك بالأشياء الممتنعة التي لو قدر لها أن تقع فإنها ستقع على صفة كذا وكذا، هذا أيضا يعلمه الله تبارك وتعالى. كما أن علمه جل في علاه محيط بالسر والعلانية وبالكليات والجزئيات، لا يخفى عليه شيء جل في علاه. فلا بد من الإيمان بهذه الصفة الجليلة على هذه الصفة الشاملة التي ذكرناها. وقد دل على ذلك أدلة كثيرة، كقول الله تعالى: وكان الله بكل شيء عليما، فأثبت علمه الأزلي وكان، وأثبت علمه الشامل المحيط بكل شيء بكل شيء عليما. ومن ذلك قوله تعالى: وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، وما ويعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض، ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. وقوله تعالى: إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام، وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، وما تدري نفس بأي أرض تموت، إن الله عليم خبير. وقوله تعالى: يعلم السر وأخفى. وقوله تعالى: والله يعلم وأنتم لا تعلمون. وقوله تعالى: علم أن لن تحصوه فتاب عليكم فقرأوا ما تيسر من القرآن، علم أن سيكون منكم مرضى، الآية. وقوله تعالى: ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه. وهذا المعنى كثير في كتاب الله تعالى، يخبر جل في علاه أن بعض الأشياء لو وقعت فستقع على صفة كذا، لو حدث كذا فسيحدث كذا، هذا هو الذي نعبر عنه بقولنا: وما لم يكن لو كان كيف يكون. ومن الأدلة الكثيرة من السنة ما أخرجه الشيخان عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن أولاد المشركين فقال: الله أعلم بما كانوا عاملين. فهذا يدل أيضا على ما نتكلم فيه. وهذه المرتبة من مراتب القدر ضل فيها القدرية الأوائل الذين كانوا مبدأ ظهور فرقة القدرية التي نتكلم عليها كثيرا في مباحث الإيمان بالقدر. فالقدرية الأوائل كانوا ينكرون العلم الأزلي بالكلية، يقولون: لا قدر والأمر أنف، أي مستأنف. والمقصود عندهم أن الله لا يعلم الشيء إلا بعد وقوعه. وهذه الطائفة نبغت في أواخر عهد الصحابة رضي الله عنهم، وأدرك خبرهم عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كما في الخبر الذي أخرجه مسلم في صحيحه كمقدمة لخليفة جبريل عليه السلام. وهذه الطائفة كافرة باتفاق السلف. ومما ضل أيضا في هذه المرتبة الفلاسفة، فإن الفلاسفة عندهم أن علم الله تعالى محيط بالكليات دون الجزئيات. فالقدرية الأوائل أنكروا أزلية العلم، والفلاسفة أنكروا شموله وإحاطته بكل شيء، فالله عندهم يعلم الكليات دون الجزئيات، وهذا ضلال عظيم. المرتبة الثانية من مراتب القدر كتابة المقادير، والمقصود أن الله تعالى كتب كل ما يتعلق بالمقادير، سواء كان ذلك في اللوح المحفوظ أو في غيره من أنواع الكتابات كما سنبينه إن شاء الله. كتابة المقادير هذه لها أنواع، وهي تحديدا خمسة. النوع الأول: التقدير الأزلي قبل خلق السماوات والأرض. وقد دل على ذلك قول الله تعالى: ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماوات والأرض إن ذلك في كتاب. وقوله تعالى: ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب. وقوله تعالى: وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. وقوله تعالى: ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. فهذه الآيات ونحوها تدل على الكتابة التي نذكرها، وهي المعروفة بالكتابة الأزلية أو التقدير الأزلي قبل خلق السماوات والأرض. وقد نص على هذا المعنى النبي صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الذي أخرجه مسلم عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: كتب الله مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض ب50,000 سنة. قال: وعرشه على الماء. ومن الأدلة الدالة على ذلك أيضا من السنة ما رواه البخاري عن عمران بن حسين رضي الله عنه مرفوعا: كان الله ولم يكن شيء قبله، وكان عرشه على الماء، ثم خلق السماوات والأرض وكتب في الذكر كل شيء. وأخرج الشيخان عن علي رضي الله عنه مرفوعا: ما من نفس منفوسة إلا وقد كتب الله مكانها من الجنة والنار، وإلا وقد كتبت شقية أو سعيدة. وأخرج أيضا عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا: إن الله كتب على ابن آدم حظه من الزنا أدرك ذلك لا محالة، فزنا العين النظر، وزنا اللسان المنطق، والنفس تمنى وتشتهي، والفرج يصدق ذلك أو يكذبه. وأخرج أبو داود وغيره عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه، وهو حديث صحيح: إن أول ما خلق الله تعالى القلم فقال له اكتب، فقال ربي وماذا أكتب؟ قال اكتب مقادير كل شيء حتى تقوم الساعة. وأخرج الترمذي وغيره عن ابن عباس رضي الله عنهما الحديث المعروف الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: احفظ الله يحفظك، حتى قال صلى الله عليه وسلم: واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن يصيبوك بشيء. الحديث وسيأتي ذكره بعد قليل عندما نتعرض لكلام المؤلف رحمه الله. فهذه الأدلة وغيرها كثير تدل على هذه الكتابة التي هي الكتابة الأزلية، فنؤمن أن الله تعالى كتب في اللوح المحفوظ كل ما يتعلق بالمخلوقات، وذلك قبل خلق السماوات والأرض ب50,000 سنة. الكتابة الثانية أو التقدير الثاني: التقدير يوم الميثاق، وقد دل عليه قول الله تعالى: وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا بلى شهدنا. وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك أيضا كما في الحديث الذي أخرجه أحمد وغيره عن أبي الدرداء عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خلق الله آدم حين خلقه فضرب كتفه اليمنى فأخرج ذرية بيضاء كأنهم الذرف، وضرب كتفه اليسرى فأخرج ذرية سوداء كأنهم الحمم، فقال للذي في يمينه: إلى الجنة ولا أبالي، وقال للذي في كفه اليسرى: إلى النار ولا أبالي. وهذا حديث صحيح وله شواهد متعددة خرجها العلامة الألباني رحمه الله. فنؤمن أيضا أن الله تبارك وتعالى عندما خلق آدم عليه السلام استخرج ذريته من ظهره على هذه الشاكلة التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا يسمى بالتقدير يوم الميثاق. التقدير الثالث هو التقدير العمري، وقد دلت عليه آيات متعددة، منها قول الله تعالى: يا أيها الناس إن كنتم في ريب من البعث فإنا خلقناكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة الآية. وتعلمون أن الآيات في هذا المعنى كثيرة جدا، يخبر فيها الله تعالى عن تطور خلق الإنسان في بطن أمه، كما أخبر عن ذلك أيضا النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث المعروف الذي أخرجه الإمامان من حديث ابن مسعود رضي الله عنهما رضي الله عنه قال: حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق: إن أحدكم يجمع في بطن أمه 40 يوما، ثم يكون علقة مثل ذلك، ثم يكون مضغة مثل ذلك، ثم يبعث الله إليه ملكا بأربع كلمات فيكتب عمله وأجله ورزقه وشقي أو سعيد، ثم ذكر الحديث. فهذه الكتابة هي الكتابة العمرية التي تكون للجنين وهو في بطن أمه. التقدير الرابع هو التقدير الحولي أو السنوي، وقد دل عليه قول الله تعالى: فيها يفرق كل أمر حكيم، يعني في ليلة القدر. قال ابن كثير رحمه الله في التفسير: في ليلة القدر يفصل من اللوح المحفوظ إلى الكتبة أمر السنة، وما يكون فيها من الآجال والأرزاق، وما يكون فيها إلى آخرها. وهكذا روي عن ابن عمر وأبي مالك ومجاهد والضحاك وغير واحد من السلف. انتهى كلامه، والأثار الموجودة تجدونها في مطولات التفسير كتفسير ابن جرير وغيره. فهذه هي الكتابة الحولية التي تكون تحديدا في ليلة القدر، ففي ليلة القدر من كل عام يكتب الله تعالى مقادير السنة كلها: يحدث كذا، ويرزق فلان، ويموت فلان، ويحيى فلان، وهكذا. التقدير الخامس والأخير هو التقدير اليومي، وقد دل عليه قول الله تعالى: كل يوم هو في شأن. قال مجاهد رحمه الله: كل يوم هو يجيب داعيا ويكشف كربا ويجيب مضطرا ويغفر ذنبا. والأثار في ذلك أيضا متعددة عن السلف، وقد روي بعض ذلك مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، والأمر عندي يحتاج فيه إلى بحث. فهذه هي أنواع الكتابات، وهذا كله يمثل المرتبة الثانية من مراتب الإيمان بالقدر، وهو الإيمان بكتابة المقادير على هذه الصفات التي ذكرناها. وقد ظل في هذه المرتبة أيضا القدرية الأوائل، فالقدرية الأوائل كما أنكروا العلم السابق فقد أنكروا أيضا الكتابة السابقة. المرتبة الثالثة من مراتب الإيمان بالقدر هي الإيمان بالمشيئة والقدرة النافذتين الشاملتين، فنؤمن أن الله تبارك وتعالى يتصف بالإرادة والقدرة، وهاتان الصفتان شاملتان نافذتان، شاملتان لكل المقدورات ولكل الموجودات، ونافذتان لا يعجزهما شيء، فما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، وإذا أراد الله تبارك وتعالى أمرا فإنه لا يعجزه أحد من الخلق. والآيات في هذا المعنى كثيرة جدا، كقول الله تعالى فعال لما يريد، وقوله تعالى إن الله يحكم ما يريد، وقوله تعالى ويفعل الله ما يشاء، وقوله إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، وقوله ولو شاء الله ما اقتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد، وقوله ولو شاء الله لجمعهم على الهدى، وقوله والله على كل شيء قدير، وقوله وما كان الله ليعجزه من شيء في السماوات ولا في الأرض. ومن الأدلة على ذلك من السنة ما أخرجه الشيخان عن أبي موسى رضي الله عنه مرفوعا: اشفعوا تؤجروا ويقضي الله على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم ما شاء. وروى البخاري عن أبي قتادة رضي الله عنه مرفوعا: إن الله قبض أرواحكم حين شاء وردها عليكم حين شاء، وذلك في قصة نوم النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه في الوادي. وروى مسلم عن ابن عمرو رضي الله عنهما مرفوعا: إن قلوب بني آدم كلها بين إصبعين من أصابع الرحمن كقلب واحد يصرفه حيث يشاء. وأخرج مسلم أيضا عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا في حديث النبي صلى الله عليه وسلم: المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف، قال صلى الله عليه وسلم: ولكن ليقل قدر الله وما شاء فعل. وأخرج الإمامان أيضا عن معاوية رضي الله عنه مرفوعا: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. وهنا مبحث مهم جدا يتعلق بمسألة المشيئة والإرادة، وهو أن الإرادة عند أهل السنة تنقسم إلى إرادة كونية وإرادة شرعية. لابد من معرفة هذه المسألة لأنها مسألة عظيمة جدا، وقد ضل بمعرفتها أناس كثيرون. فالإرادة إرادتان، والمشيئة مشيئتان، والمقصود أن الإرادة تنقسم إلى قسمين والمشيئة تنقسم إلى قسمين: إرادة كونية وإرادة شرعية، أو مشيئة كونية ومشيئة شرعية. الإرادة الكونية هي التي تتعلق بها كل المرادات في هذا الكون، ما أحبه الله وما كرهه، ما أمر به وما نهى عنه، فكل شيء يقع في هذا الكون فهو واقع بالإرادة الكونية. والإرادة الكونية أيضا لا بد أن يقع المراد بها، فلا يجوز أن تتخلف أبدا، فإذا أراد الله عز وجل أمرا إرادة كونية فلا بد أن يقع ولا يجوز أن يتخلف. وهذه الإرادة هي التي دل عليها مثل قول الله تعالى وقد ذكرناه آنفا: إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. فهذه هي الإرادة الكونية التي تحدث بها جميع الموجودات على ظهر الأرض. وأما الإرادة الشرعية فيتعلق بها فقط ما يحبه الله ويرضاه وما يأمر به ويحث عليه، وهي التي دل عليها قول الله تعالى: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، وقوله تعالى: والله يريد أن يتوب عليكم، وقوله تعالى: يريد الله أن يخفف عنكم، وقوله تعالى: يريد الله ليطهركم ويهديكم سنن الذين من قبلكم ويتوب عليكم، إلى نحو ذلك من الآيات. فهذه الإرادة هي التي يقع بها فقط ما يحبه الله ويرضاه من الإيمان والإسلام والسنة والطاعة والخير، فهذه المرادات تقع فقط بالإرادة الشرعية. والمراد بهذه الإرادة قد يقع في هذا الكون وقد لا يقع، فالإيمان قد يقع وقد لا يقع، كذلك السنة، كذلك الطاعة، من الناس من يكون على هذه الشاكلة ومن الناس من يكون مخالفا لها. لابد أن نفرق بين هاتين الإرادتين، لأن ما يكرهه الله عز وجل وما ينهى عنه من الكفر والفساد والعصيان والبدع ونحو ذلك، لابد أن نعتقد أن هذه الأشياء وإن كرهها الله تعالى إلا أنه أراد وقوعها في هذا الكون، فهي واقعة بإرادة الله وبقضائه وقدره، لابد أن نؤمن بهذا، ولابد أن نجمع بينه وبين كراهية هذه الأشياء وتجنبها، فلا يجوز أن نخلط بين الأمرين كما فعل ذلك أهل البدع، وسيأتي ذكره بعد قليل. فلا بد أن نؤمن في هذه المقدورات أنها واقعة بقدر الله تعالى وإرادته ومشيئته، ولا بد أن نؤمن أيضا أن هذه الأشياء لا يحبها الله ولا يرضاها ولا يأمر بها، وبالتالي فلا يجوز لنا أن نحب شيئا منها أو أن نقر شيئا منها أو أن نأمر بشيء منها. يأتي هنا السؤال الذي حير كثيرا من الناس، طيب إذا كان الله عز وجل لم يحب شيئا من هذه الأشياء فلماذا أراد وجودها في هذا الكون؟ الجواب كما يقول أهل السنة أنه يترتب على هذه الأشياء المبغوضة أشياء أخرى محبوبة إلى الله تعالى. فالكفر الذي يقع في هذه الأرض مثلا يحدث به الفرقان بينه وبين الإيمان، حتى إذا أسلم الإنسان كان إسلامه صحيحا، كان إسلامه مبنيا على فرقان وتمييز، وإلا فلو كان الإيمان وحده هو الموجود في هذه الأرض لما استطاع أحد أن يفرق بينه وبين ضده، ولما كان الإسلام إسلاما صحيحا حقيقيا. كذلك يقدر الله عز وجل هذه الأشياء حتى تظهر موجبات أسمائه وصفاته، فالله تبارك وتعالى هو الغفور، هو التواب، هو الرحيم، هو شديد العقاب، هو الذي ينتقم من المجرمين، وهو الذي يعاقب المخالفين. فمتى ستظهر هذه، متى ستظهر مقتضيات هذه الصفات؟ إذا كان الخير وحده فقط هو الموجود في هذه الأرض. كذلك يحدث من خلال هذه الأشياء الابتلاء والتمحيص واتخاذ الشهداء، فهذه كلها أمور عظيمة محبوبة إلى الله تعالى، وتجد هذا المعنى كثيرا في كتاب الله تعالى، كما في قوله عز وجل: وتلك الأيام نداولها بين الناس وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء والله لا يحب الكافرين وليمحص الله الذين آمنوا ويمحق الكافرين، وهذا المعنى كثير في كتاب الله. من المباحث المهمة أيضا التي تتعلق بهذه المرتبة أن الشر لا ينسب إلى فعل الله وتقديره وإن كان من خلقه، فنحن نؤمن كما ذكرت آنفا أن الله تعالى هو خالق الشر كما أنه خالق الخير، فهذا واقع بخلق الله وذاك واقع بخلق الله، هذا بإرادة الله وذاك بإرادة الله، لكن لا ينسب الشر إلى فعل الله، لا يقال إن فعل الله شر أو إن تقديره شر، لأنه شر بالنسبة إلينا لكنه خير بالنسبة إلى تقدير الله. فالمرض مثلا فيه تكفير للسيئات ورفعة للدرجات، كذلك الابتلاءات التي تصيب العبد، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: ما يصيب المسلم من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن حتى الشوكة يشاكها إلا يكفر بها من خطاياه. فهذا كله شر بالنسبة إلينا لكنه بالنسبة إلى فعل الله وتقديره خير لما يترتب عليه من المصالح العظيمة بالنسبة لنا. والله تعالى يقول في كتابه: وما أصابك من سيئة فمن نفسك، مع أنه قال قبل ذلك: قل كل من عند الله. هاتان آيتان متتاليتان من سورة النساء، يقول الله تعالى: أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة، وإن تصبك حسنة يقول هذه من عند الله، وإن تصبك سيئة يقول هذه من عندك، وإن تصبهم حسنة يقول هذه من عند الله، وإن تصبهم سيئة يقول هذه من عندك. قل كل من عند الله، أي كل من عند الله خلقا وأمرا، وإن كان الأمر هنا أمرا كونيا. فما لهؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديثا. ثم قال تعالى: ما أصابك من حسنة فمن الله، وما أصابك من سيئة فمن نفسك، أي إن الشر الذي يقع فيه العبد والمخالفة التي تقع فيها هي التي تستوجب العقوبة من قبل الله تعالى. فالشر الذي يحيق به من قبل الله العبد هو الذي يتسبب فيه بمخالفته وعصيانه ونحو ذلك. فهذا هو الجمع بين الآيتين، فالكل بتقدير الله تعالى، الكل بخلق الله تعالى، لكن لا ينسب هذا الشر إلى فعل الله جل في علاه. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول كما في الحديث الطويل الذي أخرجه مسلم عن علي رضي الله عنه: والشر ليس إليك. هذا في دعاء النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الليل: والشر ليس إليك، أي ليس إلى تقديرك وفعلك. وقد ظل في هذه المرتبة القدرية المتأخرون، عندنا القدرية الأوائل الذين أنكروا العلم السابق والكتابة السابقة، ثم آل أمر القدرية بعد ذلك إلى إثبات العلم والكتابة، ولكنهم نفوا تعلق إرادة الله عز وجل بالشر، قالوا إن الشر الذي يحدث في هذا الكون أو العصيان الذي يحدث من الناس ليس واقعا بمشيئة الله، مشيئة الله عندهم لا تتعدى إلى هذه الأشياء. فهم نفوا إرادة الله تعالى للشر، ونفوا أيضا قدرته على أفعال العباد، وسيأتي التركيز على هذا في مرتبة أفعال العباد إن شاء الله. وهذا كله ضلال، لأنهم تصوروا أن مشيئة الله تبارك وتعالى تستلزم محبته، لم يفرقوا بين المشيئة والمحبة، لم يفرقوا بين الإرادة والأمر، فكل ما شاءه الله عز وجل عندهم فقد أحبه ورضيه. لأجل هذا قلنا إنه لابد من التفريق بين الإرادة الكونية والإرادة الشرعية حتى لا نقع في هذا الغلط الذي وقعوا فيه. فهذا الإشكال كيف ينحل؟ أننا نفرق بين الإرادة الكونية والإرادة الشرعية، ونقول إن المبغوضات والمكروهات واقعة بإرادة الله الكونية، ولا يلزم من ذلك أبدا أن الله يحبها أو يرضاها. كيف وهو القائل والله لا يحب الفساد، وهو القائل ولا يرضى لعباده الكفر، فكيف يكون هناك تناقض في كلامه جل في علاه؟ وهذا النوع من القدرية يقال لهم القدرية المجوسية نسبة إلى المجوس. لماذا؟ لأن المجوس يعتقدون أن هناك خالقين للعالم، هناك خالق للخير وهناك خالق للشر. فالقدرية لما أخرجوا الشر عن قدرة الله تعالى وخلقه وإرادته كأنهم أثبتوا خالقا مع الله، وهذا يصرحون به في شأن أفعال العباد كما سيأتي بيانه. يقولون إن أفعال العباد ليست مخلوقة لله عز وجل، طيب من الذي خلقها؟ هذا لابد من معرفته. فهم من هذه الحيثية شابهوا المجوس، لأجل هذا قال فيهم غير واحد من السلف إنهم مجوس هذه الأمة، ويروى في ذلك حديث مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم القدرية مجوس هذه الأمة، ولكن في إثباته بحث كذلك. كما ظل في هذه المرتبة أيضا الإباحية، وهم غلاة الصوفية الذين عندهم غلو في مسألة الفناء أو شهود المقدورات، وهذا تفصيله له مقام آخر. والمقصود هنا أن هذه الطائفة المنحرفة أيضا ضلت في التفريق بين الإرادة الكونية والإرادة الشرعية، فقالت كل ما أراده الله عز وجل فقد أحبه، إذن فنحن نحب الكفر ونحب المعصية ونحب البدعة ونحب الفساد ونقر كل ذلك ونأمر به ولا ننهى عنه أبدا. لأجل ذلك يقولون إن العارف عندهم إذا وصل إلى منزلة اليقين بزعمهم لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا، وقد حل لهم كل شيء. لماذا؟ لأن الكل واقع بإرادة الله، فنحن نرضى بكل هذه الأشياء. وهذا النوع يقال لهم القدرية المشركية، بناء على أنهم شركوا بين ما يحبه الله ويرضاه وبين ما لا يحبه وما لا يرضاه، فجمعوا بين المفترقين وحصل عندهم خلط في هذه المسألة. والقدرية عموما ينقسمون إلى ثلاث فرق كما قال شيخ الإسلام رحمه الله، وكلامه هذا في مجموع الفتاوى، أحل إلى المصدر عندك. قال رحمه الله: وأهل الضلال الخائضون في القدر انقسموا إلى ثلاث فرق: مجوسية ومشركية وإبليسية. فالمجوسية الذين كذبوا بقدر الله وإن آمنوا بأمره ونهيه، فغلاتهم أنكروا العلم والكتاب، هؤلاء هم القدرية الأوائل. ومقتصدوهم أنكروا عموم مشيئته وخلقه وقدرته، وهؤلاء هم المعتزلة ومن وافقهم. هؤلاء هم الذين نتكلم عليهم الآن، والذين سنتكلم عليهم أيضا في خلق أفعال العباد. قال: والفرقة الثانية المشركية الذين أقروا بالقضاء والقدر وأنكروا الأمر والنهي. قال تعالى: سيقول الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء. فمن احتج على تعطيل الأمر والنهي بالقدر فهو من هؤلاء، وهذا قد كثر في من يدعي الحقيقة من المتصوفة، هؤلاء أيضا هم الذين نتكلم عليهم الآن. قال: والفرقة الثالثة وهم الإبليسية الذين أقروا بالأمرين لكن جعلوا هذا متناقضا من الرب سبحانه وتعالى، وطعنوا في حكمته وعدله كما يذكر ذلك عن إبليس مقدمهم كما نقله أهل المقالات ونقل عن أهل الكتاب. انتهى كلامه رحمه الله. الإبليسية هم الذين جعلوا هناك تناقضا حاشا لله، يعني قالوا: كيف يريد الله شيئا ثم يكرهه، كيف يريد الله شيئا ثم ينهى عنه. هؤلاء أيضا ضلوا من جراء عدم التفريق بين الإرادة الكونية والإرادة الشرعية. والقدرية الإبليسية هؤلاء يرجع إليهم من أنكر حكمة الله تعالى كما سنبينه في حينه إن شاء الله، ويرجع إليهم أيضا من احتج بالقدر كشأن إبليس كما سنبينه أيضا في حينه إن شاء الله. المرتبة الرابعة من مراتب الإيمان بالقدر هي الإيمان بخلق أفعال العباد، والمقصود أن أفعال العباد مخلوقة لله تعالى كما أن ذواتهم مخلوقة له. من الذي خلق ذوات العباد؟ الله. من الذي خلق أشخاصهم؟ الله. فكذلك أفعالهم، كذلك أفعال العباد مخلوقة لله تبارك وتعالى. ومن معنى خلق الأفعال أيضا، وهذا أمر مهم جدا، أن الله يهدي من يشاء ويضل من يشاء، فهو الذي يتحكم في هذا الأمر جل في علاه، هو الذي يقدر الهداية وهو الذي يقدر الضلال، وهو الذي يضع كل ذلك في مواضعه اللائقة به، وهو كذلك الذي ييسر عباده لما خلقوا له، وهو الذي يمكنهم من أفعالهم. فالطائع ما أطاع الله عز وجل إلا بإقامته إياه في الطاعة، والعاصي ما عصى الله تبارك وتعالى إلا بتمكينه إياه من المعصية. هذا كله من خلق أفعال العباد. دل على هذه المرتبة عموم قول الله تعالى: الله خالق كل شيء. فأفعال العباد تدخل في هذا العموم ولا لا؟ تدخل في هذا العموم، إذن فهي مخلوقة لله. دل على ذلك أيضا قوله تعالى: والله خلقكم وما تعملون، سواء فسرنا ما بأنها موصولية أو مصدرية، وقد تكلمنا في هذا كثيرا. الآية على كلا التفسيرين تدل على خلق أفعال العباد. يدل على هذا أيضا قوله تعالى: رب اجعلني مقيم الصلاة. اجعلني، إذن فإقامة الصلاة تكون بجعل الله تبارك وتعالى. كذلك قوله تعالى: فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. والآيات في هذا المعنى كثيرة جدا، وقد استوفاها الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى في شفاء العليل، ذكر أدلة كثيرة من الكتاب والسنة. دل على هذه المرتبة أيضا من السنة حديث حذيفة رضي الله عنه الذي أخرجه البخاري في خلق أفعال العباد وغيره، وهو حديث صحيح، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله يصنع كل صانع وصنعته. وعندنا أيضا حديث علي السابق رضي الله عنه الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: ما من نفس منفوسة إلا وقد كتب الله مكانها من الجنة والنار. تتمة الحديث: فقال رجل: يا رسول الله، أفلا نتكل على كتابنا وندع العمل؟ فمن كان منا من أهل السعادة فسيصير إلى عمل أهل السعادة، وأما من كان منا من أهل الشقاوة فسيصير إلى عمل أهل الشقاوة. قال صلى الله عليه وسلم: أما أهل السعادة فييسرون لعمل السعادة، وأما أهل الشقاوة فييسرون لعمل الشقاوة. ثم قرأ: فأما من أعطى واتقى الآية. وفي لفظ مشهور لهذا الحديث: كل ميسر لما خلق له. كما تدل على هذه المرتبة أيضا جميع الأدلة من الكتاب والسنة في إثبات الهداية والضلال، وأن هذا كله بمشيئة الله، يهدي من يشاء يضل من يشاء. كذلك الأدلة الكثيرة على سؤال الهداية من الله، أننا نطلب الهداية من الله ونعوذ به من الضلال، هذا كله يدل على هذه المرتبة. وإثبات خلق أفعال العباد لا يعني أنهم مجبورون عليها، لا يعني أن العبد ليس له اختيار وليس له إرادة، بل قد دلت الأدلة على إثبات ذلك للعبد، كقوله تعالى: وما تشاءون إلا أن يشاء الله، فأثبت للعباد مشيئة وإن كان قد جعلها تابعة لمشيئته. كذلك قوله تعالى: وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، إذن فهناك هداية حصلت للعبد. كذلك قوله تعالى: اعملوا ما شئتم، وقوله تعالى: فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. والأدلة على هذا متكاثرة، وعلى هذا نصبت التكاليف وأقيم الثواب والعقاب، وإلا فأي ثواب وأي عقاب من غير إرادة ومن غير اختيار؟ لو كان هناك شيء من الثواب أو شيء من العقاب من غير إرادة واختيار للعبد لكان هذا عبثا ظاهرا لا يليق بحكمة الله جل في علاه. إذن فالعبد له اختيار وله مشيئة، ولكن ما الذي يحدث؟ كيف نفهم المسألة وكيف نجمع بين هذا وبين خلق أفعال العباد؟ العبد منا يختار فعله من الخير أو الشر، والله تعالى يعلم ذلك منه، يعلم ذلك منه أزلا ويعلمه عند قيامه في نفسه. فإذا علم منه ذلك يسره له ومكنه منه، إذن فهناك الأسباب التي تعينك على أفعالك من الخير أو الشر. أنت الآن مثلا تريد الصلاة، تقوم تتوضأ، تذهب إلى المسجد، تفعل، تتخذ شروط الصلاة، تصلي بخشوع مثلا أو تصلي صلاة مقبولة. من الذي أعطاك كل هذه الأسباب؟ من الذي هيأ لك كل هذه الأسباب؟ الله تبارك وتعالى. بناء على ماذا؟ بناء على اختيارك أنت. فاختيارك هذا هو مناط تكليفك، هو الذي تحاسب عليه. كذلك الواحد منا، نسأل الله العافية، قد يريد معصية ما فيتخذ أسبابها، يذهب إلى مكان كذا ويقابل فلان ويصنع كذا ويصنع كذا حتى تتم له المعصية، نسأل الله السلام. من الذي يسر له كل هذه الأسباب؟ الله تبارك وتعالى، ولكن بناء على ماذا؟ على اختياره هو. هكذا نفهم هذه المسألة، وهكذا ينحل الإشكال تماما. نجانب القدرية الذين نفوا خلق أفعال العباد، ونجانب الجبرية الذين قالوا بإجبار العباد على أفعالهم فنسبوا الظلم إلى الله تبارك وتعالى. ظل في هذه المرتبة القدرية كما تقدم. فالقدرية ينكرون عموم مشيئة الله تعالى، يقولون إن الله عز وجل لم يشأ الشر ولم يشأ الفساد ولم يشأ المعصية. كذلك أفعال العباد عندهم من الخير أو الشر ليست مرادة لله تعالى وليست مخلوقة له أصلا. فيرد عليهم بأدلة إثبات خلق الأفعال كما ذكرناه آنفا، وهي أدلة صريحة جدا. ويرد عليهم أيضا، وهذه فائدة مهمة ذكرها غير واحد من السلف ويذكر عن الإمام الشافعي رحمه الله فيما أذكر، أنهم قالوا خاصموا القدرية بالعلم، فإن أقروا به خصموا وإن جحدوه كفروا. وأعيد مرة أخرى، الأثر ده مهم، اكتبوا: خاصموا القدرية بالعلم، فإن أقروا به خصموا، يعني قامت عليهم الحجة، وإن جحدوا به وإن جحدوه كفروا. إيش معنى هذا الكلام؟ نقول لهؤلاء القدرية: ما تقولون في علم الله تعالى؟ ما تقولون في العلم السابق؟ فإن جحدوه كفروا كالقدرية الأوائل، يبقى خلاص ما فيش كلام. لكن إن أقروا به كما هو شأن القدرية المتأخرين أو كما هو شأن المعتزلة، طيب هل هذا العلم عندكم يستلزم جبرا للعباد على أفعالهم؟ بالطبع لا، لأنه لو كان كذلك فكيف تثبتوه؟ فكما أثبتتم علما شاملا أزليا يتعلق بالخير والشر من أفعال العباد، ولما كان هذا العلم عندكم غير مستلزم لجبر العباد على أفعالهم، فكذلك أثبتوا مشيئة الله تعالى الشاملة لهذه الأشياء، وأثبتوا خلقه الشامل لهذه الأشياء. فالقول في العلم كالقول في الإرادة والمشيئة والخلق سواء بسواء، لأن الجميع صفات لله تبارك وتعالى. فالقول في بعض الصفات كالقول في بعض، والقول في الصفات كالقول في الذات، كما سنبينه في مباحث الصفات إن شاء الله. كما ظل في هذه المرتبة أيضا الجبرية الذين قالوا إن العبد مجبور على فعله. هؤلاء هم الطرف المقابل للقدرية، يعني القدرية في طرف والجبرية في طرف مقابل تمام. وأما أهل السنة فكالعادة وسط بين الفرق، كالإسلام وسط بين الفرق. فالجبرية يقولون ما في اختيار للعبد أبدا، ما في قدرة، ما في مشيئة، ما في أي شيء، وإنما الله تبارك وتعالى هو الذي يجبره جبرا على هذه الأفعال، ليس له اختيار، وإنما هو كالريشة في مهب الريح أو كالشجرة تحركها الأغصان. هكذا قول الجبرية، نسأل الله العافية. فيرد عليهم بأدلة إثبات الاختيار وقد ذكرناها آنفا، كما يرد عليهم بأن هذا هو الظلم بعينه والعبث بعينه. لو لم يكن للعبد مشيئة واختيار لما كان للثواب والعقاب أي فائدة، وبالتالي تبطل الشرائع وتبطل التكاليف ويبطل الدين، لا يكون لكل هذا أدنى فائدة. وللفائدة هنا، وهذا من المهم بالنسبة لطالب العلم، أنهم يحتجون بقول الله تعالى: وما رميت إذ رميت فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم، وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى. قالوا طيبه، يعني ما قتلناهم ولكن الله هو الذي قتلهم، وما رميناهم ولكن الله هو الذي رمى، إذن فالفاعل هو الله، وهذه الأشياء ليس للعبد فيها اختيار. والجواب كما قال ابن القيم رحمه الله في شفاء العليل: هذا خطاب لهم في واقعة بدر، حيث أنزل الله سبحانه ملائكة فقتلوا أعداءه، فلم يفرد المسلمون بقتلهم، بل قتلتهم الملائكة. وأما رميه صلى الله عليه وسلم فمقدوره كان هو الحذف والإلقاء، وأما إيصال ما رمى به إلى وجوه العدو مع البعد وإيصال ذلك إلى وجوه جميعهم فلم يكن من فعله، ولكنه فعل الله وحده. فالرمي يراد به الحذف والإيصال، فأثبت له الحذف بقوله إذ رميت، ونفى عنه الإيصال بقوله وما رميت. انتهى كذا. نقول نص الآية نفسه حجة عليك، يقول فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم، وما رميت إذ رميت، فأثبت له رميا، أثبت له فعلا. فالمقصود أن المثبت للنبي صلى الله عليه وسلم هو الفعل الذي هو الحذف والإلقاء. تعلمون طبعا أن النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الغزوة ألقى حفنة من التراب فأصابت وجوه جميع الكفار. فالحذف هذا كان فعل النبي صلى الله عليه وسلم ولا فعل الله؟ هذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا هو المقصود عندنا، فعل العبد ثابت باختياره ومشيئته، لكن الإيصال أن يصل هذا المحذوف أو أن يصل هذا الملقى إلى هدفه، هذا مسؤولية من أو هذا فعل من؟ هذا فعل الله تبارك وتعالى. كذلك بالنسبة للجهاد، إذا كنت ترمي عدوك بشيء، بسهم أو رصاصة أو غير هذا، هل أنت المسؤول عن إيصالها إلى الهدف؟ لا، وإنما أنت مسؤول عن ماذا؟ عن التوجيه والدقة والضغط على كذا، أو يعني فعل كذا وكذا، فهذا كله فعله، لكن ما يترتب على هذا الفعل أو إصابة هذا الفعل فهذا فعل الله تبارك وتعالى. فلسنا نتكلم في هذا الأمر الثاني، لسنا نتكلم في إصابة الأمر لهدفه مثلا أو كذا، لا نتجادل في هذا، لكن نتكلم في فعل العبد، في حركة العبد، هذا كله يحدث باختياره وإرادته، ليس هناك جبر في هذا على الإطلاق. آل أمر الجبرية بعد ذلك إلى الأشاعرة مع الأسف، فالأشاعرة هم مخانيف الجبرية، ومذهبهم في القدر هو مذهب الجبرية، ولكن كالعادة يعني عندهم نوع من التلبيس، كما أن مذهبهم في القرآن هو مذهب المعتزلة، يعني أرادوا أن يردوا على المعتزلة فوافقوهم في نهاية الأمر كما سنبينه إن شاء الله. فكذلك هنا في القدرية والجبرية أرادوا أن يتوسطوا توسطا مذموما بين الفريقين، فوافقوا الجهمية، فوافقوا الجبرية في نهاية الأمر. إيش مذهب الأشاعرة هذا؟ يعني ركزوا معي، لأن مذهب الأشاعرة من محالات العقول أصلا في هذه المسألة، مما يقال ولا حقيقة تحته معقولة تدنو إلى الأفهام، الكسب عند الأشعري والحال عند البهشمي وطفرة النظام. إيش الكسب هذا عند الأشعري؟ يقول يا جماعة العبد، إذا تكلمنا على العبد أو على الإنسان، لم يفعل حقيقة، وإنما الفاعل حقيقة هو الله، والعبد إنما هو محل لفعل الله، العبد محل لفعل الله. فالعبد عندما يأتي طاعة أو عندما يأتي معصية هو لم يأتي شيئا من ذلك حقيقة، وإنما يقال له مطيع أو عاص مجازا، وهذا يبين لك خطورة قضية المجاز والحقيقة، وأنها تعد من طواغيت أهل البدع كما قال ابن القيم في الصواعق. يقولون يقال للعبد مطيع أو عاص مجازا، وإنما الفاعل حقيقة في كل ذلك هو الله. طب كيف المسألة عندهم؟ يقولون الآن العبد عندما يتخذ السبب الذي يوصله إلى الطاعة أو إلى المعصية، عند اتخاذ هذا السبب يحدث الفعل من الله تبارك وتعالى، ويكون للعبد الكسب، الكسب اللي هو مجرد اقتران السبب بالمسبب أو اقتران فعل العبد بالسبب الذي يتخذه. علشان يقرب المسألة ماذا يقولون؟ يقولون السكين عندما تأتي بها وتقطع الثمرة، ليست السكين هي التي قطعت، وإنما عند إمرار السكين على الثمرة يحدث القطع من الله تبارك وتعالى. واضح هذا؟ مش واضح طبعا، ولا نكلف أن يكون واضحا لنا، لأنه من محالات العقول كما ذكرنا. فالرد عليهم بمنتهى البساطة أو بمنتهى اليسر يعني والسهولة، أن مذهبهم هذا يلزم منه الجبر من غير إشكال، لأن العبد عندهم لم يفعل وإنما هو محل للفعل، فالفاعل حقيقة هو الله، فكيف يفعل الله تعالى، يعني حاشا لله، كيف يفعل الله تعالى فعلا ثم يثيب ويعاقب عليه؟ هذا عين الجبر. ثم يلزم عندهم أن الطائع هو الله والعاصي هو الله، نعوذ بالله من ذلك، لأن الفاعل عندهم هو الله في كل شيء، في هذه وتلك الفاعل عندهم هو الله، إذن فالذي أطاع هو الله، الذي صلى هو الله، الذي زكى هو الله، وكذلك الذي سرق أو يعني فعل كذا أو كذا هو الله، نعوذ بالله من ذلك. فهذا باطل جدا، وهذا أفسد المذاهب في القدر على الإطلاق، يعني هذا أفسد من مذهب القدرية، وأفسد حتى من مذهب الجبرية، لأن مذهب الجبرية عنده وضوح، وأما مذهب الأشاعرة ففيه خفاء وتلبيس، وراجع مع الأسف الشديد على غير واحد من علماء هذه الأمة وأكابر هذه الأمة. هناك من العلماء الذين لهم جهد كبير في هذه الأمة في الفقه والأصول والحديث وكذا، هم مع الأسف أشاعرة ويقولون بنظرية الكسب هذه، فهذا باطل جدا يعني. نعم، هذه نهاية المسألة الثالثة التي هي الإيمان بمراتب القدر، ولابد من الإيمان بهذه المراتب كما ذكرت لكم حتى يتحقق الإيمان بالقدر. بقي معنا ثلاث مسائل نتعرض لها بشكل سريع إن شاء الله حتى نتم الكلام على القدر. المسألة الرابعة إثبات الحكمة، هذه مسألة مهمة جدا من مسائل الإيمان بالقدر، وهي راجعة إلى بعض المراتب كما ذكرت لكم، ولكن يفردها أهل العلم لعظيم أهميتها ولأنه قد كثر الخلاف فيها من قبل أهل البدع. وإثبات الحكمة لا يحتاج إلى كلام، لأننا نجد كثيرا في كتاب الله تعالى وفي النصوص الشرعية أن الله عز وجل له الحكمة وأنه هو الحكيم، فيصف نفسه بالحكمة ويتسمى بالحكيم. كما نجد كثيرا في النصوص الشرعية اللام التي تدل على لام التي تدل على التعليل أو التي تدل على الحكمة، أن الله عز وجل فعل كذا لكذا، فعل كذا لأجل كذا، هذا كثير جدا، كالآية التي ذكرناها آنفا: وتلك الأيام نداولها بين الناس وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء وليمحص الله الذين آمنوا ويمحق الكافرين. هذه علل واضحة، هذه حكم واضحة، ولكن مع الأسف نفاها الجهمية والجبرية ومن لحقهم من الأشاعرة، والشبهة عندهم أن الحكمة بمعنى الغرض، والله تعالى منزه عن الغرض. وهذا يرجع إلى مسألة تتعلق بمسائل الأسماء والصفات سنتكلم عليها في حينها إن شاء الله، وهي قيام الحوادث بالرب. فعندهم لا يجوز أن يقوم بالله تبارك وتعالى شيء من الحوادث، وبالتالي فالحكمة عندهم نوع من الغرض أو نوع من الاحتياج والافتقار، والله تعالى منزه عن ذلك. فيرد عليهم أولا بالأدلة الواضحة الصريحة في إثبات الحكمة لله تعالى، وثانيا بأن الشأن في ذلك كالشأن في سائر الصفات، وهذا سنؤكد عليه في مباحث الصفات إن شاء الله، سنبين ضلالهم واضطرابهم أنهم أثبتوا بعض الصفات ونفوا بعضا آخر، والقاعدة في هذا كله واحدة، فالقول في بعض الصفات كالقول في بعض. فكما أنكم تثبتون لله علما وإرادة وسمعا وبصرا إلى آخره من غير أن يقتضي ذلك مشابهة للخلق، فكذلك الحكمة، فنثبت لله حكمة تليق بجلاله. والحكمة في أصل معناها هي وضع الشيء في موضعه، وهذا من أعظم المعاني التي تجب لله تعالى عقلا وإن لم يرد بها النقل، وهذه مسألة عظيمة، مسائل الأسماء والصفات، الصفات التي تعلم بالعقل والصفات التي تحتاج إلى نقل، سيأتي الكلام في حينه إن شاء الله. فمن الصفات التي تعلم بالعقل والتي تدرك بالعقل وتثبت بالعقل الحكمة، هذا لابد منه في حق الله تبارك وتعالى. ثم يرد عليهم أيضا بأن مذهبهم يعود إلى التسوية بين ما يستحق التفريق وهو ما أنكره الله عز وجل أعظم إنكار، وقد التزموا هذا، يعني نص مذهبهم أن الله تعالى بما أنه لا يتصف بالحكمة فالأمر عنده يعود إلى مجرد المشيئة وعليه، فالله تعالى عندهم يجوز عليه أن يعذب الطائعين وينعم العاصين، ويقولون يستشهدون استشهادا باطلا بقول الله تعالى لا يسأل عما يفعل. لا يسأل عما يفعل، المقصود بذلك أننا لا نسأل عما استأثر الله عز وجل بعلمه، ولا نسأل عن تفاصيل حكمة الله تعالى، لأن هذا شيء لا نستطيع أن ندركه ولا نستطيع أن نتوصل إليه بعقولنا. وأما لا يسأل عما يفعل بمعنى أنه يسوي بين المفترقين ويفرق بين المتماثلين ويصنع الأشياء التي هي ظلم محض، هذا من التقول على الله تبارك وتعالى. وقد ذكرت لكم أن الله عز وجل أنكر هذا في كتابه أعظم الإنكار على الكفار والمشركين، كقوله تعالى أفنجعل المسلمين كالمجرمين ما لكم كيف تحكمون، وقوله تعالى أم نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض أم نجعل المتقين كالفجار. فكيف يقول الله تعالى هذا ثم يدعى فيه من بعد أنه قد يسوي بين الفريقين؟ هذا باطل محض. فانظروا بارك الله فيكم كيف أدى نفي صفة واحدة من صفات الله تبارك وتعالى إلى هذا الضلال العظيم الذي يؤدي إلى إبطال الشرائع والتكاليف. فلابد من إثبات الحكمة التي هي وضع الشيء في موضعه، ولابد أن نربط هذه الحكمة بما تقدم في مباحث الإيمان بالقدر، في مسائل المشيئة والإرادة والهداية والإضلال، لابد أن نضع كل هذا في إطار حكمة الله تبارك وتعالى التي تقتضي وضع الشيء في موضعه من غير ظلم ومن غير نقيصة. ونحن نعلم تماما أن الله حرم الظلم على نفسه، وما ربك بظلام للعبيد ولا يظلم ربك أحدا، وفي الحديث الإلهي المعروف إني حرمت الظلم على نفسي، فكيف يليق بعد ذلك أن تنفى الحكمة والتعليل عن أفعاله جل في علاه. المسألة الخامسة الرضا بالقدر. هذه مسألة مهمة يتكلم فيها العلماء كثيرا، وحاصل القول فيها ما ذكره ابن القيم رحمه الله في الشفاء، يعني شفاء العليل، قال: الحكم والقضاء نوعان، ديني وكوني، أي ديني أي شرعي وكوني. قال: فالديني يجب الرضا به وهو من لوازم الإسلام، والكوني منه ما يجب الرضا به كالنعم التي يجب شكرها ومن تمام شكرها الرضا بها، ومنه ما لا يجوز الرضا به كالمعايب والذنوب التي يسخطها الله وإن كانت بقضائه وقدره، ومنه ما يستحب الرضا به كالمصائب وفي وجوبه قولان. هذا كله في الرضا بالقضاء الذي هو المقضي. وأما القضاء الذي هو وصفه سبحانه وفعله كعلمه وكتابته وتقديره ومشيئته، فالرضا به من تمام الرضا بالله ربا وإلها ومالكا ومدبرا. فبهذا التفصيل يتبين الصواب ويزول اللبس في هذه المسألة العظيمة التي هي مفرق طرق بين الناس. انتهى كلامه رحمه الله. انظر في كلام العلماء، انظر في التفصيلات والتمييزات، هذا مهم جدا. ولا يكون طالب العلم طالبا للعلم إلا بهذا، ولا يكون العالم عالما إلا بهذا. انظر في كلمات يسيرة جمع لك تفصيل المسألة. يبقى نلخص الكلام مرة أخرى ونوضحه، فنقول: مسألة الرضا بالقدر يفصل فيها عن طريق التفريق بين الرضا بالمقضي، بين الرضا بالمقدور، وبين الرضا بنفس القدر أو بنفس القضاء الذي هو فعل الله تبارك وتعالى. الجانب الثاني ليس فيه تفصيل، يجب الرضا به، يجب الرضا عن الله تبارك وتعالى، يجب الرضا عن فعله، يجب الرضا عن تقديره، لأن هذا من تمام الرضا بالله ربا. خلاص، يبقى دي مسألة انتهينا منها. يأتي الكلام بعد ذلك إلى نفس المقدور أو إلى نفس المقضي، هذا هو الذي فيه التفصيل. ينظر فيه أولا إن كان من الأمور الدينية التي يحبها الله ويرضاها، لأن هذا مبني على التفريق بين الإرادة الكونية والإرادة الشرعية، يبقى نستحضر هذا التفريق هنا. إن كان من الأمور التي يحبها الله ويرضاها فنحن كذلك نحبها ونرضاها، وإن كان من الأمور التي لا يحبها ولا يرضاها فلا يجوز لنا أن نحبها ونرضاها. هنا بقى ما نقولش الرضا بالقدر، ما ينفعش، لا يجوز أن نقول الرضا بالقدر في سياق الرضا بالكفر أو المعصية أو البدعة أو الفساد في الأرض، ما يجوز هذا أبدا. وأما بالنسبة للمصائب فهذا فيه خلاف بين أهل العلم. المقدور الذي هو من قبيل المصائب التي تصيب العبد، هذا فيه خلاف بين أهل العلم في وجوبه قولان كما قال رحمه الله، والذي يرجحه وكذلك يرجحه شيخه ابن تيمية رحمه الله أنه مستحب وأنه لا يجب. فإن أصابك مرض مثلا، أو ضاع منك شيء من المال، أو مات أحد من الأعزة عليك، فيستحب لك أن ترضى بنفس هذه المصيبة، فإن لم يرضى العبد بها فلا حرج عليه إن شاء الله تعالى. فبهذا التفصيل تتبين هذه المسألة إن شاء الله. المسألة السادسة والأخيرة الاحتجاج بالقدر والاتكال عليه. هذا أيضا من الأمور المهمة التي حصل فيها خلل عظيم، وقد أشرنا إلى هذا آنفا في كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في شأن الذين يضيعون الأمر والنهي ويحتجون بالقدر على الله تبارك وتعالى، أو يتكلون عليه فيتركون الأعمال. وقد تقدم معنا حديث النبي صلى الله عليه وسلم لما قيل له: يا رسول الله، أفلا نتكل على القدر ونترك العمل؟ فقال: لا، اعملوا فكل ميسر لما خلق له. فهذه مسألة مهمة جدا، والواحد منا لا يدري حاله عند الله. نعم، كل أحد قد عرف مكانه وعرف أجله وعرف مصيره، لكن هذا معروف عند الله، هذا معلوم عند الله، لكن عندنا نحن ليس بمعلوم، وبالتالي فلا يجوز لك أن تتكل على القدر لأنك لا تعلمه أصلا. كيف تترك العمل وأنت لا تعلم عاقبتك؟ بل تركك للعمل يجعلك تجزم على نفسك بأنك من عاقبة السوء، لأن الذين يتركون الأعمال هم أهل السوء والعصيان والدخول في النيران، نسأل الله العافية. ففرقك للعمل يجعلك تقر على نفسك بأنك من أهل هذه العقيدة، نسأل الله العافية. فلا يجوز لك أن تترك العمل، وإنما كما قال صلى الله عليه وسلم: كل ميسر لما خلق له. فكل واحد منا عرف مثلا أن فلانا من أهل الجنة، فهو ييسر لعمل أهل الجنة بناء على اختياره وبناء على إرادته وبناء على تقواه لله تبارك وتعالى، فييسره الله عز وجل لهذه العاقبة الطيبة ويمكنه من تعاطي الأسباب التي توصله إليها. كذلك إن كانت الأخرى نسأل الله العافية. والأمر في ذلك كالأمر في سائر الأسباب. يعني هل يجوز لعاقل أن يتكل على القدر بزعمه فيقعد عن العمل، يقعد في بيته ما في عمل ما في شغل ويقول يعني خلاص القدر موجود بقى والرزق سيأتي؟ لا، لا يجوز. ولو قال هذا أحد لقيل فيه مجنون، لقيل فيه سفيه. فكيف نستنكر هذا في دنيانا ولا نستنكره في ديننا؟ لابد أن نتمسك بهذه الجادة حتى في الدين، لابد أن نعمل ولابد أن نجتهد، ولا يجوز لنا أن نتكل على القدر. وأما مسألة الاحتجاج بالقدر فالمقصود بها الاحتجاج عند المعصية، أن يقال طيب هذه المعصية بقدر الله، إذن لا حجة لنا، يعني إذن لا حجة لله علينا، نسأل الله العافية. هذا غلط. والأصل في مسألة الاحتجاج بالقدر الحديث الذي أخرجه الشيخان عن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: احتج آدم وموسى عليهما السلام عند ربهما، فحج آدم موسى، قال موسى: أنت آدم الذي خلقك الله بيده ونفخ فيك من روحه وأسجد لك ملائكته وأسكنك في جنته ثم أهبطت الناس بخطيئتك إلى الأرض. فقال آدم: أنت موسى الذي اصطفاك الله برسالته وبكلامه وأعطاك الألواح فيها تبيان كل شيء وقربك نجيا، فبكم وجدت الله كتب التوراة قبل أن أخلق؟ قال موسى: بأربعين عاما. قال آدم: فهل وجدت فيها وعصى آدم ربه فغوى؟ قال: نعم. قال: أفتلومني على أن عملت عملا كتبه الله علي أن أعمله قبل أن يخلقني بأربعين سنة؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فحج آدم موسى. واضح النص الحديث. فهذا الحديث الذي أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم نؤمن به ونثبته كجادة أهل السنة، وإنما ضل الناس في فهمه، فاشتركت المعتزلة ومن شابههم من القدرية مع الجبرية ومن نحى نحوهم، اشترك الجميع في فهم هذا الحديث على أنه يفيد الجبر، وعلى أنه يبطل الشرائع ويبطل التكليفات. وبناء عليه أنكرته المعتزلة وردته بالكلية، قالت هذا حديث مكذوب. ومن ناحية أخرى قبلته الجبرية وطارت به كل مطار. وهؤلاء فهمهم باطل وأولئك فهمهم باطل، وإنما الصواب في فهم أهل السنة والجماعة الذي عبر عنه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله بقوله كما في المجموع: ومن هؤلاء من يظن أن آدم احتج على موسى بالقدر على الذنب، وأن ذلك جائز لخاصة الأولياء المشاهدين للقدر، وهذا ضلال عظيم. فإن موسى إنما لام آدم على المعصية التي لحقت الذرية بسبب أكله من الشجرة، فقال: لماذا أخرجتنا ونفسك من الجنة؟ والعبد مأمور عند المصائب أن يرجع للقدر، فإن سعادة العبد أن يفعل المأمور ويترك المحظور ويسلم للمقدور. قال الله تعالى: ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله، ومن يؤمن بالله يهدي قلبه. قال ابن مسعود: هو الرجل تصيبه المصيبة فيعلم أنها من عند الله فيرضى ويسلم. فالسعيد يستغفر من المعائب ويصبر على المصائب، كما قال تعالى: فاصبر إن وعد الله حق واستغفر لذنبك. والشقي يجزع عند المصائب ويحتج بالقدر على المعائب. وإلا فآدم صلى الله عليه وسلم قد تاب من الذنب وقد اجتباه ربه وهداه، وموسى أجل قدرا من أن يلوم أحدا على ذنب قد تاب منه وغفر الله له، فضلا عن آدم، وهو أيضا قد تاب مما فعل، حيث قال: رب إني ظلمت نفسي فاغفر لي، فغفر له، وقال: إنا هدنا إليك، وقال: أنت ولينا فاغفر لنا وارحمنا. وموسى وآدم أعلم بالله من أن يظن واحد منهما أن القدر عذر لمن عصى الله، وقد علم ما حل بإبليس وغير إبليس. وآدم نفسه قد أخرج من الجنة وطفق هو وامرأته يخصفان عليهما من ورق الجنة، وقد عاقب الله قوم نوح وهود وصالح وغيرهم من الأمم وقد شرع الله عقوبة المعتدين وأعد جهنم للكافرين، فكيف يكون القدر عذرا للذنب؟ ثم أطال الكلام رحمه الله. فخلاصة القول أنه أولا كيف يكون القدر حجة للعاصي، ويحتج موسى عليه السلام أو يحتج آدم عليه السلام بذلك وقد تاب من معصيته أصلا، يعني آدم عليه السلام تاب من معصيته، فلو كان القدر حجة على معصيته هذه فكيف يتوب منها ابتداء؟ لو كان الأمر كذلك لكان له حجة على الله، حاشا لله، فلم يكن هناك داع للتوبة أصلا. هذه واحدة. والثانية، لماذا أنكر على إبليس؟ إبليس أصلا معصيته كانت من خلال رد الأمر على الله والاحتجاج بالقدر عليه، قال له ربي بما أغويتني لأزينن لهم في الأرض ولأغوينهم أجمعين. فأول من احتج بالقدر هو إبليس، فلو كان الأمر صحيحا وحقا في ذاته لما كان على إبليس ملام، ولكان فعله حقا وعدلا وصدقا. هذه الثانية. الثالثة، أن الاحتجاج بالقدر إنما قام على أصل فاسد، وهو ماذا؟ الربط بين خلق أفعال العباد وبين جبرهم عليها، وقد تكلمنا في هذا بما فيه الكفاية. إذن فالقدر ليس حجة على المعصية وإن كانت واقعة به، فالمعصية واقعة بالقدر، والعاصي فعله مخلوق لله تعالى، والله عز وجل هو الذي أضله وهو الذي جعله عاصيا، ولكن لا يستلزم هذا شيئا من الجبر على الإطلاق، وبالتالي فليس هناك شيء يسمى بالاحتجاج بالقدر. فالله سبحانه وتعالى أنكر على إبليس كما أنكر أيضا على من احتج بالقدر من المشركين، والآيات في هذا متعددة. سيقول الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا، وقال الذين أشركوا لو شاء الله ما عبدنا من دونه من شيء نحن ولا آباؤنا ولا حرمنا من دونه من شيء، ولو شاء، وقالوا لو شاء الرحمن ما عبدناه. فاحتجاج المشركين بالقدر كثير، ومع ذلك أنكره الله عز وجل عليهم وبين أن هذا أمر باطل وأنه لا حجة لهم فيه أبدا. فالحاصل عندنا أن القدر يحتج به في المصائب لا في المعارك، كما قال شيخ الإسلام رحمه الله، يحتج به في المصيبة. فيما يتعلق بآدم عليه السلام كانت هناك معصية تسببت في مصيبة، فالقدر يحتج به في هذه المصيبة لا في تلك المعصية. وهذا هو معنى قول آدم عليه السلام أتلوموني على أمر قدره الله علي، المقصود المصيبة، لأن موسى عليه السلام إنما خاطبه في ماذا؟ هل قال له أنت عصيت الله؟ وإنما قال أخرجتنا إلى الأرض، خيرت ذريتك كما جاء في بعض الروايات. فموسى عليه السلام إنما احتج عليه في المصيبة، فبين آدم عليه السلام أنه لا حجة له في هذا المقام، واحتج بالقدر في هذه الحيثية، فكان احتجاجه سليما صحيحا أقره النبي الخاتم محمد صلى الله عليه وسلم. وهذا تمام كلامنا على مسائل القضاء والقدر، وبقية الأصول نتعرض لها تباعا إن شاء الله. في ختام هذا المقام نتعرض لكلام المصنف رحمه الله، لأن فيه بعض التنبيهات المهمة. قال رحمه الله: السنة عندنا أن يؤمن الرجل بالقدر خيره وشره، حلوه ومره. قوله خيره وشره أصله في كلام النبي صلى الله عليه وسلم كما تعلمون في حديث جبريل، وأما قوله حلوه ومره فقد جاء ذلك في بعض الروايات ولكنه لا يصح. جاء في بعض الروايات لحديث جبريل عليه السلام كما أخرجه ابن أبي عاصم في كتاب السنة وغيره، وإسناده منكر، كما جاء أيضا في بعض الشواهد، منها ما أخرجه ابن ماجه في سننه وغيره من حديث عدي بن حاتم مرفوعا: وتؤمن بالأقدار كلها خيرها وشرها حلوها ومرها. وهذا إسناد واهن ضعيف جدا، لأن مداره على عبد الأعلى بن أبي المساور وهو متروك، وقد كذبه ابن معين. نعم. قال رحمه الله: وأن يعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه، وأن ما أخطأه لم يكن ليصيبه. هذا أيضا أصله في حديث النبي صلى الله عليه وسلم المعروف الذي أخرجه الترمذي وغيره من حديث ابن عباس رضي الله عنهما، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا غلام إني أعلمك كلمات، احفظ الله يحفظك، حتى قال صلى الله عليه وسلم: واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه، واعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك، وأن ما أخطأك لم يكن ليصيبك، واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، ولو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. وهذا الحديث ثابت صححه غير واحد من أهل العلم من آخرهم العلامة الألباني رحمه الله. فقول محقق النسخة التي بين يدي وفي إسناده ضعف لا وجه له، وإنما قال ذلك لأن إسناده عند الترمذي فيه قيس بن الحجاج، قال أبو حاتم صالح ووثقه ابن حبان، فمثل هذا يتوسط في أمره لأن ابن حبان متساهل في التوثيق وأبا حاتم هو الرازي متشدد في التجريح، فمثل هذا يتوسط في أمره إن شاء الله، كما قال الحافظ في التقريب صدوق. وقد حسن هذا الإسناد الحافظ ابن رجب في شرح الأربعين، قال وهذه الطريق حسنة جيدة، فهذا الإسناد حسن ثابت وله طرق كثيرة جدا، فأقل أحوال هذا الحديث أن يكون حسنا بمجموع الطرق إن لم يكن أكبر من ذلك. قال وأن ذلك كله قضاء من الله عز وجل، هذا فيه إشارة إلى تفسير كلمة القضاء، وقد تكلمنا في هذا آنفا وتكلمنا على الفرق بين القضاء والقدر والتسوية بينهما.